الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب دون غيرهم. عن أبي هريرة قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى 5374 حديثا. أبو هريرة يقول: أخذ الحسن بن علي تمرة. أخذ الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانته من الدنيا. قال عن الحسن والحسين: ريحانتاي من الدنيا، سيد من أحد سيدي شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبيه، وكذلك عن خاله هند ابن أبي هالة، وروى عن أخيه الحسن، وروى عنه كذلك ابنه الحسن ابن الحسن وغيره. وولد رضي الله عنه الحسن ابن علي ابن أبي طالب قيل للنصف من رمضان، سنة 3 من الهجرة، ولد في للنصف من رمضان سنة 3 من الهجرة، وقيل ولد لأربع سنين وتسعة أشهر ونصف من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد، قال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قال: قلت سميته حربا. قال: بل هو حسن، بل هو حسن. فكان عليه الصلاة والسلام يغير أسماء القبيحة، قال: بل هو حسن. وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فخرج وعلي يمشي إلى جنبه، فمر بحسن بن علي يلعب مع غلمان، فاحتمله على رقبته وهو يقول: بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي. هكذا قال أبو بكر، قال وعلي يضحك رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الحسن. ومن المناقب العظيمة للحسن ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد. فاشتغل الحسن رضي الله عنه بالإصلاح بين المسلمين، واجتمع الناس في عام الجماعة، تنازل رضي الله عنه لحقن دماء المسلمين ولجمع الأمة، تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فجمع القلوب واجتمعت الأمة على أفضل ملوك العرب وهو معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وخلافة الحسن استمرت 6 أشهر، خلافة الحسن ابن علي بن أبي طالب استمرت 6 أشهر، فبعد 6 أشهر تنازل، بعدها بعد مقتل والده علي تولى 6 أشهر الحسن خليفة، تولى 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه، واجتمعت الأمة بعد ذلك، وهذه منقبة له طبعا، هذه منقبة للحسن ابن علي. وسبحان الله، الحسن أدى رسالة، توفي صغيرا، هو ابن 47 سنة، قيل دس له السم، وقيل مات ميتة طبيعية، مات وهو ابن 47 سنة رضي الله عنه وأرضاه، لكن توج بهذا الشرف، أصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طبعا الرافضة المجرمون يقولون عنه مسود وجوه المؤمنين، يقولون عن الحسن بن علي بن أبي طالب مسود وجوه المؤمنين، قالوا لأنه تنازل لمعاوية، الأصل ما يتنازل، قال هذا سود وجوهنا، سود الله وجوههم، فقالوا هذا سود وجوهنا. والنبي مدح هذا الموقف من الحسن، وأخبر عنه مدحا ورفعة للحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالحسن رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فأخذ تمرة من تمر الصدقة، كان يؤتى بتمر الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيوزعه، كان يؤتى بتمر الصدقة، كان يؤتى به أحيانا في المسجد ويوزعه ويدفعه للفقراء والمساكين، فأتي بتمر من تمر الصدقة، فالحسن كان صغيرا في ذاك الوقت، فأخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. الحسن ابن علي يعني ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي جده، فالحسن جالس فأخذ تمرة، طبعا صبي صغير اشتهى تمرة، أخذها فجعلها في فيه، فجعلها في فيه، في رواية فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل، لعابه يسيل يعني لعابه يسيل لما أخذ التمرة وجعلها في فيه، فلعابه جعل يسيل مثل الصغار، يعني الأطفال الصغار لما يضع الشيء في فمه يسيل لعابه معها. قال في رواية قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه، وفي رواية قال فقال عليه الصلاة والسلام، هنا قال كخ 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 كخ. طبعا في مسند الإمام أحمد قال فنظر إليه فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده وقال ألقها يا بني ألقها يا بني. يقول العلماء احتمال أنه أولا كلمه بهذا، ألقها يا بني، ألق هذه التمرة التي في فمك، ألقها يا بني، ألق يا بني. قالوا فلما الحسن تمادى في هذا صغير والتمرة في فمه، قال له كخ كخ، إشارة إلى استقذار ذلك، إذا استقذار ذلك، فأولا قال له ألقها ألقها، ما ألقاها، فقال له كخ كخ. وهذه الكلمة تقال لردع الصبي عندما يتناول شيئا يستقذر، عندما يتناول الصبي شيء يستقذر يقول له كخ، وإلى الآن هذه كلمة معروفة، وهذه كلمة أصلها فارسية، كلمة أصلها فارسية، حتى الإمام البخاري أوردها في قال باب من تكلم بالفارسية، باب من تكلم بالفارسية، ثم عربت بعد ذلك، يعني استعملها العرب، العرب استعملوا هذه الكلمة، أصلها كخ كخ، أصلها فارسية، تستعمل لردع الصبي عند تناول شيء يستقذر، كخ كخ. هذا فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن أن يمضغ هذه التمرة وأن يأكلها. طبعا أول شيء هذه فيه معنى تربوي للحسن رضي الله عنه وأرضاه. لو واحد قال الحسن غير مكلف، ما كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، غير مكلف، ففي هذا أيها الإخوة تأديب الصبيان بما ينفعهم من تناول المحرمات، يعني منعهم من تناول المحرمات وبما ينفعهم من فعل الطاعات، وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك، ليتدربوا على هذا الشيء أيها الإخوة، ليتدربوا على فعل الطاعات وترك المحرمات. لماذا يؤمر الصبي بالصلاة قبل البلوغ؟ ابن 7 ويضرب ابن 10 طبعا ابن سبع وابن عشر لم يبلغوا الحلم بعد، ابن سبع وابن عشر، كل هذا من باب التعويد أيها الإخوة حتى يتعود ولو كان غير مكلف. الآن الحسن ابن علي تعلم الحلال والحرام، تعلم التقوى، تعلم الورع من وراء هذه التمرة. فالصبي ابنك ولو كان غير مكلف لكن علمه، اغرس فيه المعاني الحسنة. ومن المفاسد التي تنتشر في المجتمع أيها الإخوة أن بعض الناس إذا كانت البنت صغيرة، بنت سبع سنوات أو ثمان سنوات، فإنه يلبسها لباسا فاضحا، لا سيما الآن أيام الصيف القادمة بتلاقي البنات الصغار بشلحهن من فوق ولا لابسة على راسها ولا كذا وبتكشف ظهرها. يا ابن الحلال هذا ما يجوز. يقول لك هذه صغيرة، هل هذه مكلفة يا شيخ؟ هل هذه البنت مكلفة؟ هل هذه ما بلغت الحلم بعد، هي غير مكلفة، غير آثمة، هي ليست آثمة. نقول لك يا أخي الآن إذا عوج العود واشتد الاعوجاج هل تستطيع أن تصلحه؟ هي مرحلة الصغر أصلا مرحلة التعود. بنت سبع سنوات وبنت ثمان سنوات صحيح ما بلغت الحلم، لكن لما تكون الصف الأول والصف الثاني وتلبس على راسها، تعودها يا بنتي البسي إشار وغطي راسك، لما تبلغ الحلم يسهل علي أن تغطي راسها، سهل لأنها تعودت. لكن لما تبلغ الحلم تقولها البس على راسك، هي سنين طويلة ما لبست. فلذلك هي أصلا هذه مراحل التربية سبع سنوات، مراحل التربية عشر سنوات قبل البلوغ. ليأتي واحد عند البلوغ عند التكليف ويبدأ يربي، هذا تأخر كثيرا أيها الإخوة، تأخر كثيرا. فابنك ابن السبع سنوات، ابن العشر سنوات، بدك تعلمه الحلال الحرام، التقوى الورع. البنت الصغيرة كذلك تعلمها الحياء، تعلمها الحجاب. السبع سنوات والعشر سنوات نعم قبل البلوغ حتى تعتاد عليه. فإذا تعودت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير عادة، الخير عادة والشر لجاجة، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى. فالخير عادة، تعودت الخير تعتاد عليه. كذلك البنت الصغيرة اعتادت على الخير، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا اعتاد الولد على الصلاة من سبع سنوات عشر سنوات يكمل بعد البلوغ. البنت اعتادت الحجاب وهي صغيرة، اعتادت الحياء من سبع سنوات وعشر سنوات. ذلك من المعاني حقيقة التي تغرس البنت، بنت العشر سنوات، إنها ما تكلم الرجال وهي ما بلغت، ألا تتأجرأ في الكلام مع الرجال، مع الشباب، مع الكذا، ولو صغيرة، حتى تنتج عندها معاني الحياة. أنت إذا كبرت وبلغت يسهل عليها هذه المعاني. فإذا في هذا، وهذا أصل مهم في التربية أخذه العلماء من هذا الحديث، النبي يقول للحسن كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، مع أن الحسن غير مكلف، حسن صغير، لكن النبي يريد أن يربي الحسن، يريد أن يربي ابن بنته. وهنا كذلك أمر آخر، مسألة تربية البنات وأبناء البنات. النبي أيها الإخوة هدم أصل الجاهلية اللي هو بغض البنات، أصل من أصول الجاهلية بغض البنات، النبي هدم هذا الأصل. فالعلماء اتكلموا في حديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة بنت زينب، النبي صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب، بنت بنته، بنت بنت، كأنه يعلن يقول أنا لا أكرم ابنتي فقط بل أكرم بنت بنتي أيضا، مش البنت أكرمها فقط، أكرم بنتي وأكرم بنتها كذلك. فيحمل أمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب، قال فإذا به يحملها إذا قام، فإذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها ويحملها في الصلاة والناس ينظرون، إذا نزل سجد وضعها وإذا قام حملها، يحمل هذه البنت الصغيرة. فهدم أصل الجاهلية في بغض البنات. كذلك هنا يربي ابن بنته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ابن بنته، يحب ابن فاطمة الحسن والحسين، بل كان عليه الصلاة والسلام يخطب فترك الخطبة، ترك الخطبة حبا للحسن والحسين، نزل عن الخطبة قال فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابناي يعني الحسن والحسين يعثران في ثوبيهما فلم أصبر. نزل عليه الصلاة والسلام على المنبر واحتضنهما، وكان الحسن رضي الله عنه وأرضاه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيركب ظهره فيطيل عليه الصلاة والسلام السجود، يطيل السجود، قال كرهت أن أعجل ابني، يطيل السجود بالناس. هذا تعليم ترى للأمة ألا تبغضوا البنات، وإلى الآن ما زالت رواسب الجاهلية عند بعض الناس، يعني عندما تأتيه بنت كأنه فاتح بيت عزاء يا إخواني، كأنه فاتح بيت عزاء، يعني بدل المهنئين ترى أحيانا واحد بيهنئك لكن بصيغة تعزية، مش مشكلة يا أخي البنت والله رحمة إليك وبتدعي لك هذه البنت، زي كأنه مصاب بمصيبة الرجل، يعني إجته بنت زي كأنه مصاب بمصيبة، وهذه البنت يعني بتكون إليك ذخر يوم القيامة، ومن رباهن فأحسن تربيتهن وكذا، والحمد لله كله من عند الله. إيش هذا يعني واقع عليه مصيبة الرجل تواسوا فيه قاعدين الناس بواسوا فيه، فهذه مصيبة الناس الآن. البنت أيها الإخوة البنات هن المؤنسات، الذي يكرمهن كريم يهينهن لئيم، فالبغض البنات الآن هذا موجود في النساء وفي الرجال، ترى في النساء وفي الرجال، بل قال بعض العلماء من يمن المرأة أن تبدأ بما بدأ الله به في القرآن، يعني أن يولد لها أنثى قبل أن الولد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الله الإناث على الذكور هنا، فقالوا من يمني يعني بما من بركة المرأة أن يولد لها بنت بعدين يولد لها ذكور بعد ذلك، لكن يولد لها من يمنها من بركتها مش من شؤمها كما عند الناس. فالحسن الحسن بن علي النبي يربيه، يربي ابن بنته، يعني يعتني به حتى يربي ابن بنته، ويقول كخ كخ أما علمت، وفي رواية أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة، أنا لا نأكل الصدقة. أنا من هو المقصود أنا لا نأكل الصدقة؟ أنا المقصود هنا آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، في رواية إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. طيب أولا لماذا لا تحل لهم الصدقة، وبعد ذلك نحدد من هم آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة. الصدقة أيها الإخوة لا تحل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحكمة من ذلك، قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. إن الصدقة لا تحل أو لا تنبغي لآل محمد، قال إنما هي أوساخ الناس، فأخبر النبي أنها أوساخ الناس. لماذا أوساخ الناس؟ يعني كأنها غسالة الأوساخ، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالصدقة تغسل تلك الأوساخ، الصدقة تغسلها، فقال إنما هي أوساخ الناس. هذه العلة الحكمة الأولى، لماذا لا يأخذون آل محمد من الزكاة من الصدقة، لماذا لا يأخذون؟ لأنها من أوساخ الناس، واحد ماله يطهر ماله بما علق به ربما طول السنة من الغش، أحيانا يغش ربما من في البضاعة عدم بيان العيب في بعض الأمور، فهذه عيوب كثيرة، تأتي الزكاة من هذه الأموال فتطهرها، تطهرها، تطهر الأشياء التي لا يلتفت إليها، فهذه أوساخ، فقال إنما هي أوساخ الناس، فآل محمد لا يأخذ من الزكاة. السبب الثاني لأن فيها مذلة، واليد العليا كما مر معنا خير من اليد السفلى، فلا يليق بآل محمد إلا أن يفتقروا إلا إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا هذه من الحكم، لماذا؟ لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، فلا يحل لهم أن يمدوا أيديهم للناس أو أن يعطوهم الناس من الصدقة، أن يعطوهم الناس من الصدقة. طيب من هم آل النبي الذين تحرم عليهم الصدقة؟ من هم آل النبي الذين تحرم عليهم الصدقة؟ المقصود بآل النبي الذين تحرم عليهم الصدقة عند الإمام الشافعي هم بنو هاشم وبنو المطلب، هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال أبو حنيفة ومالك هم بنو هاشم خاصة. الإمام الشافعي استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء قال هذا؟ في معرض الكلام عن أو توزيع الغنائم، في معرض توزيع الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم وأعطى بني المطلب من خمس خيبر، قال جبير بن مطعم قال وتركنا ونحن وهم، يعني بنو هاشم بنو المطلب، بمنزل واحد أو بمنزلة واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وهذا في توزيع الغنائم لهم الخمس اللي هو واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، من هم ذو القربى؟ ولذي القربى، خمس الغنيمة خمس الغنائم، قال ولذي القربى يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، فأعطاهم وما أعطى جبير بن مطعم، قال هؤلاء بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. طب شو بيختلف بني هاشم عن بني المطلب؟ تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم من هاشم، ارجع في هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، بعدين هاشم ابن عبد مناف، الآن أولاد عبد مناف هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب، هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب كلهم هؤلاء بنو عم، لكن لماذا النبي خص بني المطلب خصوصا من أولاد اللي هو بني عبد مناف لإخوة هاشم؟ لماذا خصهم خصوصا؟ يعني من حدر من بني المطلب، من حدر من هاشم من أولادي، من حدر من نوفة، من حدر من عبد شمس، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى بني المطلب وبني هاشم، لماذا أعطاهم ولم يعطي بني عبد شمس ونوفل معهم إخوة أيضا لهم، لماذا خصهم؟ قالوا لأن بني المطلب نصر النبي صلى الله عليه وسلم كما نصره بنو هاشم، فكانوا معه في الشعب، كانوا معه في الشعب. أما بنو عبد شمس ونوفل ما وقفوا معه في الشعب أبي طالب، هم عنهم بنفس الأقارب كلهم ينحدرون بني عبد مناف، بنو عبد شمس ونوفل لم يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حصار اللي هو في شعب أبي طالب، ذلك أبو طالب يقول جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. أبو طالب هو أصلا أبو طالب أيضا شارك في حصار في شعب أبي طالب، هو أكل معهم ورق الشجر، فحتى كان في حصار شعب أبي طالب ليس فقط الذين حوصنوا المسلمون، لا بل هم الذين كان من بني هاشم كذلك، فأبو طالب حصر معهم، بنو عبد شمس وبنو نوفل معهم من أقاربهم تخلوا عنهم، فذا قال جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجل غير آجل. فالنبي وفاء لبني المطلب الذين وقفوا مع بني هاشم أقارب وفاء لهم عليه الصلاة والسلام أعطاهم الخمس، أعطاهم من الخمس، ألموا أن ما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى، قال هؤلاء هم ذو هم أولو القربى، هم أولو القربى. فالشافعي يقول بنو المطلب وبنو هاشم، بنو المطلب وبنو هاشم. لكن عند التحقيق نجد أن هذا خاص بسهم الغنائم النبي أعطاهم، وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بني المطلب من أخذ الزكاة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آله، فآله عليه الصلاة والسلام المذكورون الأقرب والله أعلم هم بنو هاشم، هم بنو هاشم، حتى فسر الإمام الصنعاني الأمير قال الأقرب في المراد بالآل ما فسرهم زيد بن أرقم عند مسلم، قال بأنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل وكلهم من بني هاشم. قال ويزاد آل الحارث ابن عبد المطلب أيضا من بني هاشم، آل علي علي بن أبي طالب، وآل عباس ابن عبد المطلب، آل جعفر ابن أبي طالب، وآل عقيل ابن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب. قال ويزاد الحارث ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هؤلاء من بني هاشم. فالأقرب أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المذكورون هنا وهم من بني هاشم. أما آل المطلب وآل هاشم شيء واحد، هذا في سهم ذوي القربة، في سهم ذوي القربة. فالآل تحرم عليهم الصدقة، لا يجوز أن يعطوا أيها الإخوة من الصدقة، تحرم عليهم الصدقة. وأما صدقة التطوع، يعني الصدقة المقصود هنا الزكاة أم الصدقة زكاة أو تطوع، يعني في الصدقة قد يراد بها بالقرآن من خلال القرآن الصدقة الزكاة، وقد يراد بها الصدقة ما زاد عن الزكاة اللي هو التطوع غير الزكاة المفروضة. الذي يحرم على آل البيت أن يأخذوه، على آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوه، هو الزكاة المفروضة ولا الزكاة المفروضة والتطوع؟ الأقرب أنه يحرم عليهم أن يأخذوا فقط الزكاة المفروضة، ويجوز أن يأخذوا التطوع، يجوز أن يأخذوا من التطوع. هذا قول الإمام الشافعي، وقال الشافعي قال في أصح الأقوال عنه أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروضة والتطوع، يعني النبي لا يأخذ من الصدقة سواء كانت فرضا أو نفلا، وآله يأخذون من صدقة النفل ولا يأخذون من صدقة الفرض اللي هي الزكاة، آله يأخذون من صدقة النفل ولا يأخذون من صدقة الفرض. فالذي ورد هنا في النهي إنما هي التي هي أوساخ الناس تطهرهم وتزكين بها اللي هي الصدقة الواجبة، فآله لا يأخذون الصدقة الواجبة. ذلك بيجي ناس بيقول شيخ أنا معي نسب من آل البيت، أنا بنتسب لآل البيت لبني هاشم كذا، قلوا طيب إيش يعني، يعني أنت شو الميزة التي عندك؟ العبرة بالأعمال، يا فاطمة أعملي فلن أغني عنك من الله شيئا، إلا أنه بقوله ببشرك أنت ما بتحل عليك الصدقة، يعني لو بدنا نوزع زكاة موزعش عليك ترى، بس هذه الميزة اللي لك الآن تفتخر بهذا أن الصدقة لا تحل لك، لا نعطيك من الزكاة إذا وزعنا. أما يوم القيامة يأتي الناس بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، لا اعمل لا أغني عنك من الله شيئا. فالعبرة أنت بالحكم الآن الذي يناط بك الآن لا نعطيك من الزكاة، لأن الزكاة لا تحل لك لأنك من آل هاشم على ما تقول. إنا لا تحل لنا الصدقة إنما هي قال أوساخ الناس. طيب وهل يلتحق بآل النبي صلى الله عليه وسلم الموالي أو لا يلتحق؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.